بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله
وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. قال: عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزل. فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال: وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطيه. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وفي لفظ: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة، ولفظه قال: خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة. فذكر منها: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك واليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. قال: وعن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: الزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه عقد بابا في الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط، وحشد تحته مجموعة كبيرة من الأدلة الشرعية. وقد تعمدت ترك الشيخ خالد يقرأ، لأن هذا الباب متكامل من جهة الأحاديث، ولكنه حقيقة من المسائل المهمة جدا، والتي ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. ولذلك العزلة عن الناس وعدم الخلطة، أو الخلطة مع الناس وعدم العزلة، هذه مسألة من المهم جدا معرفتها، لأن هناك من ظل فيها كما ذكرت قبل قليل. والعزلة هي التفرد، يقال فلان منعزل، يعني تفرد عن الجماعة أو تفرد عن الناس. وأيضا تأتي بمعنى التنحي مثلا جانبا، تنحي جانبا. يقول الله جل وعلا: إنهم عن السمع لمعزولون. ويقول جل وعلا: وأعتزلكم وما تعبد وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. ولذلك العزلة هي التفرد والتنحي وأخذ الانفراد. وبعض العلماء يعرف العزلة من حيث الاصطلاح: الخروج من مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع عنهم. وقد اجتهد كثير من العلماء من السلف ومن بعدهم في التصنيف في العزلة، وهناك يعني مجموعة من الرسائل والكتب في العزلة والصمت ولزوم البيوت، وممن صنف في ذلك ابن أبي الدنيا والخطابي، وجمع من أهل العلم ومن العلماء من ضمن مصنفاته أحكام العزلة كشمس الدين ابن القيم وابن الجوزي، ولأهل العلم من أهل التحقيق كلام طويل في هذه المسألة. ولذلك ترتيب هذه المسألة كالتالي، قبل أن أبدأ بالتعليق على الأحاديث: أولا، هناك خلطة واجبة، هناك خلطة واجبة يجب على كل مسلم أن يختلط بغيره في هذه المسائل، منها صلاة الجماعة بالنسبة للذكور البالغين، وصلاة الجمعة، وكذلك صلاة العيدين، وبقية المشاهد الشرعية التي فيها الاجتماع، والاجتماع الذي هو على سبيل الوجوب بالنسبة للمكلفين. ولا يجوز للشخص أن ينفرد عن الجماعة إلا لعذر شرعي. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن الواجب على الإنسان أن يختلط بالآخرين وأن يشاركهم في هذه العبادات التي من شرطها الاجتماع. وقد يكون أيضا هي من على سبيل فرض الكفاية. المسألة الثانية بالنسبة للفتن التي تكون بين المسلمين في المكان الواحد بحيث لا يتميز الحق ولا يعرف المبطل من المحق، هنا يجب على الإنسان أن يعتزل الفتنة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الباب. وقد اعتزل جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو ذر، ومنهم محمد بن مسلمة، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وسلمة بن الأكوع. هؤلاء كلهم اعتزلوا الفتنة التي حصلت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولذلك الفتنة التي لا يتميز فيها الحق من الباطل ولا وتتشابك الأمور، يجب على الإنسان أن يكون حلس بيته، ولو تطلب الحال أن يخرج خارج بلدته فهذا واجب. وقد فعل هذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه قد يخوض في الدماء، إما بكلمة يقولها أو بفعل يقدم عليه فيسفك دما محرما. وهذا متى؟ هذا في الفتنة كما ذكرت، الفتنة التي بين المسلمين في البلدة الواحدة التي لا يتميز فيها الوجه الصواب، وجه الصواب. المسألة الثالثة ما يتعلق بالخروج على ولاة الأمر. إذا قامت طائفة فخرجت على ولي الأمر المنصب والمجمع عليه، فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتزل ولا يقف مع ولي الأمر. وهذا فهم مغلوط حصل عند بعض الناس، وذلك بسبب الأخذ بظواهر الأحاديث، وإنما الواجب أن يدخل على إمامه وأن يعزره وأن ينصره وأن يقويه وأن يقاتل من أراد الخروج عليه. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وكذلك كما سيأتي بعد قليل، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، ذكر منهم رجل دخل على إمامه يعني ولي الأمر يعزره. ولذلك من الواجب إذا حصلت فتنة الخروج على ولاة الأمر من قبل الخوارج أو من قبل جماعات تريد نقض الأمن وتريد الخروج على ولي الأمر، فإنه يجب على الناس أن لا يعتزلوا وأن لا يقولوا هذه فتنة، لأن هذا تميز فيه الحق من الباطل، تميز فيه الحق من الباطل. ولذلك الخوارج قديما كان هذا ديدنهم وهذا هجيراهم وهذه طريقته وهذه طريقته. ومن استقرأ التاريخ واستنطق الواقع ورأى ونظر بعين البصيرة وجد بأن هذا يتكرر أيضا ما بين فترة وأخرى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بمسألة الخلطة مع الآخرين في غير هذه الأشياء، فأيهما أفضل؟ هل الإنسان يخالط الناس في غير هذه المسائل التي ذكرتها أم يعتزل؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العزلة أفضل عن الناس، وهذا مذهب سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وإبراهيم ابن أدهم، والفضيل بن عياض، وبشر الحافي، وجمع من أهل العلم من السلف ذهبوا إلى أن العزلة أفضل، العزلة أفضل. وذكروا بأن في العزلة فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها أن الإنسان باعتزاله عن الناس يتفرغ للعبادة وللطاعة ويتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادة. وكذلك ذكروا بأن الإنسان إذا اعتزل الناس وترك مخالطتهم، قالوا بأنه يسلم من الفتن التي تصدر من الناس، ولا شك بأن سلامة الدين أولى للإنسان، هكذا يقولون. وأيضا ذكروا بأن العزلة وعدم الخلطة يسلم فيها الإنسان من المعاصي والآثام، فإن الإنسان متى ما اختلط بالناس
جره ذلك إلى الغيبة، النميمة، فضول النظر، فضول الكلام، وعلى أقل تقدير الصمت عند وجود المنكر إذا لم ينكر. وأيضا ذكروا بأن العزلة فيها التخلص من شرور الناس، فالاجتماع بالناس يولد الحسد والكراهية والعجب والغيرة الممقوتة وغير ذلك مما هو معروف بسبب الخلطة، بسبب الخلطة. وكذلك يذكرون أيضا بأن في العزلة عن الناس فيها انقطاع عن هؤلاء الثقلاء الذين يمرضون القلوب، حتى قال بعضهم بأن الثقلاء هؤلاء أو رؤية الثقيل هي العمى الأصغر، يقولون رؤية الثقيل هي العمى الأصغر. وأيضا في العزلة وعدم الخلطة انقطاع عن طمع الناس فيك وطمعهم وطمعك في الناس. يذكرون شيء من هذا مما يعللون به فضل الخلطة على العزلة. وأما القول الثاني فذهب جمع من السلف الصالح رضي الله عنهم إلى فضل الخلطة على العزلة، قالوا بأن الخلطة أفضل من العزلة، أفضل من العزلة. وهذا ذهب مذهب سعيد بن المسيب وحسبك به، فهو من كبار التابعين، وكذلك الشعبي وعبد الله بن المبارك، وكذلك هو مذهب الشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن الخلطة أفضل، واستدلوا بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها فعله عليه الصلاة والسلام حيث إنه كان يخالط الناس ولا ينقطع عنهم، وكذلك يستدلون بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفضيله المؤمن الذي يخالط الناس على الذي لا يخالط الناس، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولا يصبر على أذاهم. وأما ما يذكره الذين يفضلون العزلة على الخلطة، كذلك أصحاب القول بأن الخلطة أفضل يذكرون أيضا في الخلطة من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة على ذات الشخص وعلى غيره، على ذات الشخص وعلى غيره. وذلك أن طبيعة الإنسان أنه مدني بطبعه، ميال إلى بني جنسه، ولذلك ما يمكن للإنسان أن يعيش منفردا، حتى إن الناس لا يحكمون على الشخص المنعزل لا لسبب، بأنه عنده مشكلة نفسية أو عقلية. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أي الميل إلى الخلطة، الميل إلى الاجتماع مع الناس، والناس أجناس كل يميل إلى جنسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف. ولذلك قالوا في الخلطة التعليم والتعلم، فالإنسان يتعلم بالخلطة وكذلك يعلم، إذا اختلط علم، أما إذا انزوى وتنحى وتفرد فكيف يتعلم وكيف أيضا يعلم إذا كان لديه علم؟ أيضا من فوائد الخلطة ما يتعلق بقضية التأدب والتأديب أيضا، فهو يتأدب أيضا، لأن من يجلس مع الناس ويصبر أحوال الناس ويتلمح في صفات من يخالط يرى مجموعة من الأخلاق وأمشاج من القيم، فيأخذ ما يتأدب به ويترك السيء. كذلك هو يؤدب الآخرين، كذلك يؤدب الآخرين. أمر آخر أيضا النفع والانتفاع، فكذلك الخلطة فيها نفع وانتفاع حتى في الأمور الدنيوية، ليس بالضرورة أن يكون أمرا دينيا، فالناس ينتفعون أيضا بالأمور الدنيوية، ينفع بعضهم بعضا. أيضا ذكرت مسألة الميل، ميل الإنسان إلى الآخرين يأنس بهم، ولذلك قيل بأن الإنسان ما سمي إنسان إلا لكونه يأنس بالآخرين. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، والمعنى بأن الإنسان يأنس بغيره. كذلك مسألة الحصول الأجر والثواب من خلال مثلا ذكر الله عز وجل، التعليم، التوجيه، التنبيه، الإفادة أيضا من خبرات الآخرين، الإفادة من خبرات الآخرين. ولذلك نجد بأن الخلاف شديد بين من يرى أفضلية الخلطة وبين من يرى أفضلية العزلة. والحق أن هذا يعني مسألة أفضلية العزلة بإطلاق أو أفضلية الخلطة بإطلاق محل نظر، وإنما هذا راجع إلى حال الشخص وحال الزمان، حال الشخص وحال الزمان. فإذا كان الشخص يرى من نفسه أنه ينتفع ويستفيد من الخلطة ويفيد أيضا من مسألة يدعو إلى الله، يعلم الآخرين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا لا شك بأن الخلطة أفضل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولذلك فضل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي. القوي بماذا؟ بإيمانه، بدعوته، بعقيدته، وليس ببدنه، وإن كان لها وجه عند بعض أهل العلم، لكن الأصل أنه قوي في مخالطته ومشاركته الناس من حيث إيصال النفع إليهم، من حيث إيصال النفع إليهم. أما إذا كان الشخص في واقع الأمر يرى بأن الخلطة تؤثر عليه سلبا، بمعنى أنه يقسو قلبه ولا يستطيع أن يقوم بدور معين مثلا في التوجيه والإصلاح والنفع والتأديب مثلا، فهذا العزلة في حقه أفضل، هذا العزلة في حقه أفضل. وليس المقصود بالعزلة العزلة الكلية، وإنما العزلة النسبية، بمعنى أنه يعتزل لينفع نفسه. أما أن يعتزل لينزوي في زاوية من زوايا بيته ويقبع في غرفة من بيته، ما الفائدة؟ فخلطته مع الناس لا شك بأن فيها إفادات كثيرة. ولذلك ذكر ملا علي قاري وغيره، علي ملا قاري وغيره، بأن القول الوسط أن التوسط بين العزلة عن أكثر الناس وعوامهم والخلطة بالصالحين والاجتماع مع عامتهم في نحو جمعهم وجماعاتهم، هذا هو القول الفصل. ولذلك بعض الناس تجد عنده ميول، يميل كل الميل إلى الخلطة، وبعضهم يميل كل الميل إلى العزلة، وترى بأن كل واحد من هذين الطرفين في واقع الأمر واقع في محذور. ولذلك الخلطة بالقدر الذي يستفيد منه الإنسان هذا أمر مشروع. فتجد بعض الناس لديه خلطة عجيبة جدا، حتى إنها تؤثر على واجباته البيتية والحياتية والعبادية، وهذا غلط، هذا من مما جاء النهي عنه. وهناك من الناس من لديه انعزال، بحيث أنه أصبح يرضى بالجهل ويرضى بالتخلف ولا يعرف عن الناس شيئا، ما يدري، ما يعرف يعني ماذا يحصل. ولا شك بأن هذا أيضا نوع من الخطأ. أنبه إلى مسألة، وهي قضية أن هناك خلطة معنوية وخلطة حسية مادية بدنية. الخلطة عفوا، هناك عزلة، تكلم عن العزلة، عزلة معنوية وعزلة مادية حسية. أما العزلة المعنوية فهي عزلة القلب، بحيث أن المسلم يجب عليه أن يجعل قلبه مهاجرا إلى الله وإلى رسول الله، وأن يعتزل كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب، من أمراض القلوب. هذه سمى عزلة وهجرة إلى الله عز وجل. أما العزلة البدنية فهي كما ذكرت قبل قليل، من حيث الترتيب، من حيث الترتيب. تبقى عندي مسألة مهمة وأرجو أن تنتبهوا لها، ما يسمى بالعزلة الشعورية. وهذه العزلة في واقع الأمر منشأها جهل، وأكثر من أغرق فيها الخوارج في القديم والحديث. ومعنى ذلك أن هناك عزلة شعورية تبدأ من خلال التسخط على المجتمع، ويرون بأن الناس قد هلكوا، وأنه ليس هناك بصيص أمل، وأنه يلزم من هذه العزلة الشعورية التي تحكم على المجتمعات بالجاهلية العزلة البدنية. وقد حصل هذا للخوارج في الكوفة في عهد علي رضي الله عنه، فبدأوا ينقمون على المجتمع مع أنه مجتمع كان ولله الحمد فيه جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كان يعجبهم الواقع لأهوائهم، تعلمون بأن الخوارج أصحاب أهواء، فأصبح عندهم مع التكرار عزلة شعورية، فبدأوا يتركون الجماعة ويتركون الجمعة وينزوون على بعض ويبتعدون عن مجالس الناس، ويرون بأن الناس قد ضلوا أو فسقوا أو كفروا، فأداهم ذلك إلى العزلة البدنية المادية، فاعتزلوا وأخذوا مكانا في طرف الكوفة وبدأوا يعني يعيشون حياتهم هناك. وثم بعد ذلك تطور الحال إلى مواجهة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وحصل ما حصل من قتل عبد الله بن خباب بن أرت، وقتلوا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد لأنه حصل بينهم وبين علي عهد لكنهم نقضوه. ثم حصلت موقعة حروراء التي حصدهم الله جل وعلا فيها على يد علي رضي الله عنه. ولذلك طلبة العلم ومن يستقيم يتنبه لهذه المسألة، فيوجد أحيانا من الشباب من يتدين ويشعر بيعني قوة في الإيمان، ثم يبدأ ينقم على بيته أولا، ثم ينقم على قبيلته أو عائلته عندهم بعض المعاصي والذنوب، ثم يحصل لديه ما يسمى بالعزلة الشعورية، وهذا أخطر شيء، هذا من أخطر الأشياء، لأن هذا سيقوده فيما بعد إلى الحكم على المجتمع بالجاهلية، وإلى محاولة الانفراد والتغريد خارج المجتمع، وربما قاده ذلك إلى تكفير المجتمعات، فتنبهوا لهذا. وأنا لي يعني مواقف حول مجموعة من الشباب قديما يعني في الثمانينات وفي كذا بدأت هذه الأشياء، فالله عز وجل وفقنا إلى الانتباه إليها، يعني بدأوا يتدينون ويستقيمون لكن بشكل مغلوط، فبدأ الناس يشتكون، أولادهم يخرجون من البيت ما يرجعون، ما يعني يجلسون مع عوائلهم، فلما تسأل يقول هؤلاء يشربون الدخان مثلا، أو هؤلاء عندهم كذا وكذا. هذا من أخطر الأشياء، وجود الذنوب والمعاصي، هذا الذنوب والمعاصي موجودة في كل عصر ومصر لا يخلو منه زمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجدت ذنوب ومعاصي وآثام، ويعني باب الحدود اللي مر معنا ذكرنا شيء من هذا القبيل، لكن أن يتعامل الإنسان بمثل هذه العزلة بحيث يحكم على المجتمع بالجاهلية أو بالضلال، هذا هو الضلال بعينه. ولذلك المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. من للناس إذا كان الأخيار والفضلاء يعتزلونهم؟ من الذي يعلم؟ من الذي يوجه؟ وأيضا يفتقد كثير من الشباب إلى مسألة مهمة وهم يقرؤونها في كتاب الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. للأسف الشديد بعض الناس الآن دعوة لنفسه من حيث لا يشعر، يعني إذا أنكر المنكر مثلا وعاد ورأى المنكر انقلب على نفسه، فكأنه يقول إنكار المنكر لأجلي وليس لأجل الله. لا، أنت لا تنصح على شرط القبول ولا تنكر على شرط التغيير، هذه مهمة السلطان مع الرعية ومهمة الوالد مع أهل بيته، أما أنت إن عليك إلا البلاغ، أنت لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. حتى إن العلماء يقول إذا أنكرت في المرة الأولى لا يلزمك أن تنكر في المرة الأخرى. لذلك فهم هذه المسألة مهم جدا، لأن أحيانا بعض الأحاديث قد تقرأ بمعزل عن فهم السلف الصالح، فهنا يحصل الخطأ والخطر، أيضا يحصل الخطأ الذي يولد الخطر حينما يتبنى بعض الناس فكرا معينا. ولذلك يوجد من الصالحين من بواكير مثل هذا الفهم موجودة عنده، فأصبح يعتزل الناس ويعتزل كذا، لماذا؟ لأنه يحكم عليهم من خلال ذنوبهم، وهذا غلط. ولذلك التوازن والاعتدال والوسطية مهم، فأنت في واقع الأمر إذا رأيت أن الخلطة مع الآخرين تضيف إليك إضافات شرعية علمية فكرية ذهنية، يعني حتى لو كانت أشياء دنيوية تستفيد منها، ما المانع؟ أما إذا رأيت أن خلطتك مع الناس حقيقة تسلب كثير من الأشياء التي تؤثر على دينك وعلى إيمانك فتعتزل، وليس بالضرورة أن يكون الاعتزال كلي، لأنك مطالب بصلاة الجماعة، مطالب بصلاة الجمعة، مطالب بشهود العيدين، مطالب بإجابة الدعوة أحيانا، دعوة الزفاف مثلا، مطالب بأنك توجه نصيحة. فلذلك العملية هذه قائمة على التوازن والاعتدال. أحببت أن أقدم هذه الفقرات أو النقاط بين يدي التعليق على أحاديث هذا الباب. الحديث الأول حديث عامر بن سعد رضي الله عنه قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدري فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه الحادثة حصلت في الفتنة التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو الباب الذي انكسر والبلاء الذي انفتح على أهل الإسلام منذ مقتل عثمان رضي الله عنه، حينما قام الخوارج بقتل عثمان رضي الله عنه. ويقول شيخ الإسلام: منذ أن قتل عثمان لم يتعافى أهل الإسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى. والمقصود بأن سعد لما رأى اضطراب الناس وتشابك أحوال الناس وعدم التميز انعزل، خرج خارج المدينة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا استجابة لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومما يدلنا على أن هذا اختيار لسعد بن أبي وقاص أنه لم يلزم ابنه رضي الله عنه عمر بن سعد، ما ألزمه بالخروج معه، ولذلك تركه، لأن سعد بن أبي وقاص كان أحد الصحابة المرشحين للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، ولكنه آثر العزلة وآثر أن يكون من الرعية لا أن يكون راعيا، وهذا يدل على يعني قوة إيمانه، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. والمقصود بأن سعد كان قنوعا وكان راضيا بحاله، وقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي الغني المقصود فيه غنى النفس، غنى النفس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح. إذن سعد رضي الله عنه أحد الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. لماذا؟ لعدم تميز الأمور بعد مقتل عثمان، قتل عثمان رضي الله عنه فاضطربت الأمور وانحل حبل الجماعة، ثم جمعهم الله جل وعلا على يد علي رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتق الله ويدع الناس من شره. هذا الحديث فيه بيان فضل العزلة بعد الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال في حال الفتنة. رجل يتق الله ويدع الناس من شره. وفي هذه نكتة وفائدة ذكرها بعض العلماء، قال: فيه إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شره هو، عن ترك الناس عن شره، لا إلى خلاصه عن شرهم، لا إلى خلاص عن شرهم. وإن كانت الأحاديث الأخرى أيضا تشير إلى أنه يخلص الناس من شره ويتخلص هو من شر الناس، لأن سبحان الله العظيم في الفتنة قد يقول قائل: أنا مسيطر على نفسي، أنا الحمد لله عندي كذا وكذا، لكن الفتن خطافة، الفتن تخطفك من حيث لا تدري، ولذلك كثير من الناس رضي أن يبقى في الفتنة وما شعر إلا وبه ينجر إليها، فتجره الفتنة جرا، وذلك إما بفعل وإما بقول. فالفتنة عمياء ولا يتميز فيها الحق من الباطل، ولذلك أنت تقول أنا أستطيع أن أسيطر على نفسي، لكن في الواقع أن الفتنة تأخذك إليها، تأخذك. كم كثير من الناس من يعني كان على منهاج سليم وطريق قويم، لكنه رضي أن يبقى في الفتنة، فما لبث إلا وقد مال إلى جهة دون أخرى. ومن استنطق الواقع عرف صدق ما أقول. والتاريخ مليء بالنماذج، التاريخ مليء بالنماذج. وانظروا إلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعني فارقوا الفتنة واعتزلوها، سلم لهم دينهم ودنياهم، سلم لهم دينهم ودنياهم. أما من اجتهد رضي الله عنهم وهم مأجورون على خطائهم، ومن اجتهد وأصاب مأجور أجرين على إصابته، فخسر دنياه كما حصل لكثير من يعني الصحابة الذين خاضوا في يعني اشتركوا في بعض المعارك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والمقصود بأن المقصود بهذا بأن رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، الشعب هو الطريق الذي بين جبلين أو المنفرج الذي بين جبلين، يسمى شعبا. قال يتق الله ويدع الناس من شره. تقوى الله عز وجل هو أن كما عرفه العلماء يقولون تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقابه، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقابه. والتقوى تأتي على معاني في القرآن بحسب السياق، باعتبار السياق تأتي بمعنى الإسلام، وتأتي بمعنى الإيمان، أو تأتي بمعنى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وترك الناس أن يترك الناس وأن يدع الناس بحيث لا يؤذي ولا يؤذى، ولا يوصل إليهم شرا ولا يوصلون إليه شرا. وأيضا في الحديث الآخر أي المؤمنين أفضل؟ قال الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. أحيانا يوجد من الناس حتى في غير الفتنة، لكنه هو يغلب على ظنه إذا اختلط بالناس صدر منه شر، يؤذي الناس مؤذي، وقد لا يملك الإنسان أحيانا نفسه، تجده في غيبة وفي نميمة وفي كذب وفي بهتان، وربما آذى الآخرين بضرب أبشارهم مثلا أو إيذائهم في أبدانهم أو في أعراضهم. هذا العزلة في حقه أفضل، هذا العزلة في حقه أفضل. ولذلك قال ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وأيضا قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك هذه من أفعال المقاربة، يعني يقرب ويسرع أن يكون خير مال الإنسان المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال. والغنم معروفة، الغنم معروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هاني اتخذي غنما. ولذلك الغنم فوائدها كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما جاء في الصحيح. والغنم رعيها يورث الإنسان ويكسبه قيادة وسياسة، لأنها تحتاج إلى معالجة. ولذلك قال ابن حجر وغيره من أهل العلم في الحديث أن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قال هذا تهيئ له لقيادة الناس وسياسة الناس ومعالجة الناس، فالغنم تحتاج إلى معالجة وإلى تعب. وما تنتجه الغنم أفضل من غيرها، تنتج اللبن والصوف والسمن وغير ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث في الذي يعتزل في شعب من الشعاب أو في رأس جبل يتخذ غنما. لماذا؟ لأنه يتزود منها حتى يبقى على قيد الحياة. قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال وأعلاها، ومواقع القطر، يعني محل الربيع، مواقع القطر الأماكن التي ينبت فيها العشب، والمعروفة بأن مثل هذه الأماكن ينزل فيها المطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. إذن ما الذي جعله من أفضل الناس، أو ما الذي جعله من خير، أو ما الذي جعله يذهب إلى هذه الأماكن؟ الفرار بدينه من الفتن، سواء فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. وهذا طبعا في الغالب أن المقصود بها الفتن العامة، فتنة الفتنة العامة اللي ذكرت وأنا قبل قليل، الذي لا يتميز فيه الحق من الباطل، الذي لا يتميز فيه الحق من الباطل، هذا المقصود فيه، وليس الفتنة الخاصة، فتنة الرجل في ماله، في بيته، في مع جيرانه، مع في سوقه مثلا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فهموا ذلك، ولذلك من خرج من الصحابة إنما خرج في الفتنة التي ما تميز بها الحق، وما عرف المحق من المبطل. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن يفر بدينه من الفتن، الفتن العامة، الفتن العامة، حتى لا يريق دما بكلمة أو بفعل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه. هذا طبعا ذكرناه فيما سبق، مر معنا فيما سبق في مجال السابقة. قال: ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وهذا يدلنا على أن في زمن الفتن الأفضل الفتن العامة، أؤكد على ما سبق تقريره في بداية المجلس، الفتن العامة التي تؤثر على دين الإنسان، أنه يعتزل الناس. وحديث ابن عباس أيضا قال: ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها، يعني الزكاة، ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى. وهذا أيضا سبق ذكره وشرحه في مجال السابق. ورواية ابن حبان أيضا في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطى. ولعلكم تلحظون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر شعف الجبال وذكر الأودية، المقصود بهذا أن الإنسان يخرج من بلده للفتنة العامة المظلمة المدلهمة. لماذا؟ لأنه بإمكان الإنسان أن يعتزل في بيته، لكن الفتنة العامة تأبى إلا أن تخرجك من قعر دارك، هذا هو المعنى. ولذلك في الفتن العادية بإمكان الإنسان يقفل على نفسه باب بيته، أليس كذلك؟ ما يحتاج إبل، ما يحتاج غنم، وما يحتاج إلا أنه يبدو ويتعرب، يعني يصبح عربيا أو بدويا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدا جفا. لذلك لابد أن نفهم بأن المقصود في هذا الفتنة العامة التي تخرجك من بيتك قصرا لتشارك في الفتنة ولتقول رأيك في الفتنة ولتخوض في هذه الفتنة، هذا هو المعنى. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمامه يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وهذا أيضا حديث مر معنا في مجال السابقة في أبواب متعددة، لكن الشاهد هنا قال: ومن جلس في بيتي لم يغتب إنسانا كان ضامنا عناء على الله، يعني كان أجره على الله سبحانه وتعالى محفوظ. ولذلك من خرج إلى الناس ولا يغتاب الناس فهو أفضل من أن يجلس في بيته منعزلا. فيخرج الإنسان إلى الناس كما ذكرت فوائد الخلطة ولا يغتاب فهو أفضل، لأنه ستتحقق من الخلطة فوائد كثيرة ستعود إليه بأمور عديدة سواء في دينه أو في دنيا. وفي لفظ: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس، سلم الناس منه وسلم منه الناس، والمقصود أو سلم من الناس، المقصود بأن الإنسان الذي لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ولا أن يتملك لسانه مثلا، ويرى بأنه إذا اختلط بالناس خاض معهم وولغ في أعراضهم وخاض في الغيبة والنميمة وعرف ذلك، هذا يعتزل الناس في بيته أفضل من أن يخالطهم. والأصل أن الإنسان يبحث عن الصحبة الطيبة، يعني ليس بالضرورة إذا كان الإنسان والله لديه صحبة سيئة أهل غيبة ونميمة وكذب وبهتان وارتكاب معاصي، ليس بالضرورة أن تكون معهم ويعني لماذا تدور في فلكهم ولماذا ربطت مصيرك بمصيرهم. الإنسان ينتقي الصحبة كما ينتقي طيب الثمر، تغير رفقتك إلى رفقة صالحة. قل جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأنت على نفسك بصيرة وستسأل عن هذه الصحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس الصالح وجليس السوء، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فصحبة الأخيار تورثك أمرين، مثل الرجل الذي يدخل إلى محل العطارة، محل الطيب، بيع الطيب وبيع البخور إذا ما اشتريت ستخرج إيش؟ برائحة تعلق في غترتك وعصابتك وثوبك، شم رائحة، أليس كذلك؟ أنت إذا لم تستفد من الرفقة الصالحة على أقل تقدير سمعتك طيبة، يقولون فلان مع الطيبين، فلان مع فلان الطيب المستقيم الملتزم الخير الصدوق مثلا، بالنسبة للرفقة السيئة ستخرج منها بأحد أمرين، مثل ما الشخص الذي يدخل على محل الكير الحداد قديما اللي ينفخ الكير ويضع الحديد على النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. كذلك صديق السوء، إما أن يضرك في دينك، وإذا ما حصل ضرر ما يعني أثر عليك، سيؤثر على سمعتك، يؤثر على سمعتك، يقولون فلان مع فلان. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. الناس ما يقولون والله فلان يمكن راح ينصحهم مثلا أو شيء، ما دام أنت معه ومرافق له بيقولون هذا مثله. الطيور على أشكالها تقع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك ليس بالضرورة والله ما دام أن عندك صحبة سيئة أن أعتزل، لا، دور الصحبة الطيبة التي إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا حضرت مجالسهم رجعت بفوائد شرعية وعلمية، أقل شيء تشعر بنشاط في العبادة ونشاط في الطاعة. تسمع واحد يعني يذكر فضل قيام الليل وهذا فضل الصيام، فضل قراءة القرآن، لأن الصالحين مجالسهم كلها خير، مجالسهم كلها خير، لن يخرج الإنسان إلا بفائدة. على أقل تقدير مثل ما قلت السمعة الطيب. فالمقصود بأن الإنسان لا يفهم أن العزلة والله خيار ثاني بديل عن الرفقة السيئة، لا، ابحث عن الرفقة الصالحة. يقول عمر بن الخطاب: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. وذكر مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. من نعم الله عز وجل أن توفق لصاحب طيب يذكرك إذا نسيت، وينبهك إذا غفلت، ويعلمك إذا جهلت، ويحفظ مشهدك وغيبتك. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نسأل الله الكريم من فضله. قال: وعند الطبراني خصال ست، ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة. وذكر منها: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. في مجالس سبحان الله العظيم فاكهتها الغيبة، الفاكهة هي الغيبة، ما تقوم هذه المجالس إلا على غيبة. اعتزالك هذه المجالس هذا يجعلك من خير الناس ومن أفضل الناس، ها، وضامنا على الله عز وجل. أحيانا النفس البشرية، النفس طبيعتها تدفعك، لأن الإنسان مدني مثل ما ذكرت بطبعه، الإنسان يميل إلى المجالسة، والمجالسة توجب المجانسة، ولذلك يسمع أصدقاءه ناس من عائلته يجلسون وكذا. طيب هذا المجلس هل مجلس طاعة؟ إذا قلت نعم اختلط بهم فستنال الأجر والثواب. أما مجلس غيبة تقول: لا والله سامحوني، أنا ألزم بيتي، أقرأ في القرآن، في التفسير، في الحديث، أقرأ في التاريخ، في السيرة، أفضل لي من أني أخالط مجالس الغيبة ومجالس الكذب. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى طبعا ذكرنا في مجالس سابقة بأنها تحتمل أحد معنيين، من يذكرهم؟ لا، خلنا نشوف اللي يحضرون. ها، واحد شجرة في الجنة، ثاني المعنى الثاني، لا قالوا شجرة المنزل أي. طيب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني ما هو؟ طوبى، قلنا شجرة في الجنة، والثاني أحسن أجتهادك طيب في محل يعني. ها، لا، هو طوبى يقولون شجرة في الجنة، جاء في حديث صحيح عند مسلم، لكن تحتمل معنى ثاني. طوبى يعني فاز وأفلح. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وهذا يدلنا على أن من يملك لسانه، ها، ويجاهد نفسه في البقاء في البيت عن أن تختلط بما يكسبه السيئات، فإنه أفضل عند الله. ولذلك هذه المسائل تحتاج إلى جهاد، جهاد نفس، يجاهد الإنسان نفسه. طوبى لمن ملك لسانه، طبيعة اللسان محبة الكلام، طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان محبة الكلام، ولذلك هذا موجود عند الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. وجاء في حديث آخر: من يحفظ لي ما بين لحييه، يقصد لسانه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. عند الترمذي من حديث معاذ لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه قال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان الذي يملكه هذا طوبى له، فاز وأفلح وأنجح. لماذا؟ لأن اللسان هذا مثل المقراض، اللسان مثل المقراض. ويقول الأول: أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. ذاك الإنسان يمسك لسانه، أمسك طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته. أغلب الناس الآن تضيق عليهم البيوت، ليش؟ يريدون الخروج، يروحون يخرجون مثلا، يعتقدون بأن بيوتهم ضيق. فالذي يعتقد بأن بيته واسع ويجلس فيه هذا طوبى له، طوبى، وسعه بيته يعني عن الخروج وعن الذهاب. وبكى على خطيئته، بكى على خطيئته، يتذكر ذنوبه، يتذكر تقصيره، يتذكر كذا، هذا طوبى له. وأيضا في حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أمسك عليك لسانك، أمسك هذا اللسان. يقول بعض السلف جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام، يقول جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. وكان السلف الصالح من أكثر الناس صمتا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان الكلام في من كان قبلنا أقل، فإلى الله المشتكى، يشكو زمانه. الله أكبر، يشكو زمان عمر بن عبد العزيز، يقول كان الناس قبلنا أقل منا كلام، يكثرون الصمت. وفي الحديث من صمت نجا. والإنسان ما دام أنه قد حبس كلمته فإنه ملكها ويملكها، فإذا خرجت ملكته، فلا يعرف عن أحد ندم على صمت، ولكن يندمون على الكلام، يندمون على الكلام. فكثير من الناس تنفلت من عذبة لسانه لفظة ومن بين شفتيه كلمة يندم عليها ندما شديدا، فإذا خرجت ملكته، أصبحت إما له وإما عليه. يروى عن أبي بكر قال يا ليت لي عنق بعير، قيل ولماذا؟ قال حتى أوزن كلمتي قبل أن تخرج. وكان رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمقصود بأن الإنسان يكثر الإدمان على لزوم البيت، وأيضا يمسك لسانه ويبكي على خطيئته. وهذه سبحان الله العظيم مسألة مسك اللسان والبكاء على الخطيئة هي أثر للزوم البيت، أثر للزوم البيت. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. ذكرت قبل الأذان بأن مسألة إمساك اللسان والبكاء على الخطيئة فيما يظهر والله أعلم أنه أثر من آثار لزوم البيوت، ولذلك إذا لزم الإنسان بيته قل كلامه وحاسب نفسه وبكى على خطيئته وازداد تألها وتنسكا وتعبدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث حديث عظيم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، والمقصود بالفتن هذه التي تخطف الناس وتخطف قلوب الناس، وشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الليل المظلم، بقطع الليل المظلم، لأن الإنسان في قطعة الليل المظلمة لا يميز فيها الطريق ولا يبصر ما تحت قدميه. ولذلك الإنسان في الفتنة هذه ما يدري، ما يدري ولا يعرف الحق من الباطل، ولا تتميز له الأمور. ومن جملة ذلك أن الناس يتفاجؤون بأحوال غيرهم، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا نعوذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذه الفتن مرت
في القديم والحديث، ولذلك تجد بعض الناس قد صلى صلاة العشاء مع جماعة المسلمين في المسجد ثم في اليوم التالي استيقظ مشككا في دين الله عز وجل لكونه دخل إلى موقع من المواقع أو تابع مشككا ملبسا على الناس دينهم وظل والعياذ بالله. وبعض الناس قد يعني يصلي الظهر والعصر مع الناس حتى إذا جاء المساء خرج من دين الله بسبب هذا التشكيك والإلحاد والمروق عن دين الله عز وجل، وهذا موجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، سبحان الله العظيم، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك هذه فتن كقطع الليل المظلم، والسبب في هذا قوة الشبهات وعدم رضا الناس بالعافية، عدم رضا الناس بالعافية واستشرافهم للفتن، فهم الذين يتطلعون إلى الفتن ويتتبعونها ويلهثون وراءها، هم الذين بأيديهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأمرنا بسؤال الله العافية، سؤال الله العافية. في السنن حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول، أن يدعو المسلم بين الأذان والإقامة بالعافية، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، في أذكار الصباح وأذكار المساء، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء. فبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يسعى برجليه إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة والهوات السحيقة التي إذا زلت قدمه لن تصل إلا إلى القاع. هذه مسائل لا يلعب فيها ولا يستهان فيها، مسائل الدين والإيمان. فمن عافاه الله فهو المعافى، ومن عرض نفسه للفتن فلا يلومن أن يسلب الإيمان من قلبه، نعوذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفتن قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. والمعنى أن الناس في الفتن على درجات، فيجب على الإنسان أصلا أن يعتزل الفتنة وأن لا يسعى إليها وأن لا يمشي إليها وأن لا يقوم فيها بل يعتزل الفتنة، يعتزل الفتنة. وكما ذكرت أنا قبل قليل الفتن هذه خطافة، بعض الناس يقول أنا أثق في نفسي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع هو الذي نصحنا بأن نعتزل هذه الفتن ونبتعد عنها التي يصبح فيها المسلم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كيف يرضى الإنسان بأنه يستشرف لها، تعرض لها ويتتبع تفاصيلها؟ فتنة الدجال التي نستعيذ بها في كل صلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ عنه، يبتعد عنه ويهرب، تنحى، يعتزل، لا يقول له والله أبغى أشوف، لأن الدجال أجر الله على يديه خوارق، خوارق معه جنة ونار، يأتي للخريبة يقول أخرجي كنوزك، تخرج ذهب، هذه تجعل الإنسان يفتن في هذا. ولذلك إذا سمعت بالدجال فانو عنه. كذلك كل من هو ملبس وصاحب شبه، لماذا أعرض نفسي وديني للخطر؟ انأ عنه وابتعد عنه واهرب منه، هروبك من المجذوم وهروبك من الأسد. ولا تقل أنا والله عندي قدرة أناقشه، كثير من الشباب للأسف سقطوا ضحية مثل هذه الجسارة، يقول أنا والله دافع عن دين الإسلام، هو مسكين يحتاج من يعلمه، عنده ثقافة مهلهلة عرجاء ضعيفة، وراح يدخل في مناظرات مع أناس من شياطين الإنس فأسروه، وقع ضحية لمثل على أقل تقدير، بقي متشكك، شكك ما يدري، مضطرب، لماذا؟ هو عرض نفسه لمثل هذه الأخطار. النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمناظرات هذه والمناقشات هذه ليست لجميع الناس، هذه للعلماء، وليس كل عالم من يمتلك أدوات المحاورة والمجادلة والمناظرة وفق القواعد الشرعية، ولا تكون علنية أيضا، لها ضوابط ذكرها العلماء، وهي من باب دفع الصائل، هي ليست أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل، ليست أصل، يعني لابد لطالب العلم أو للمستقيم أنه ناظر ويجادل. هذه مثل مسألة دفع الصائل، ما يتصدى لدفع الصائل إلا القوي، كذلك العالم المتمكن. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى النجاة أيضا، ما تركوا النبي عليه الصلاة والسلام يشخص لهم واقعا سيكون صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا: ما فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس جمع، مفرده حلس، مفردها حلس. الحلس هو الكساء الذي يكون على ظهر الدابة البعير تحت مثلا القتب، أو على الفرس تحت السرج مثلا، أو على الحمار تحت البردعة، هذا يسمى حلس، وفي الغالب أنه يكون تحت قتب البعير، هذا المعنى. والمقصود الملازمة، كونوا أحلاس بيوتكم، يعني لازموا بيوتكم ملازمة الحلس لظهر البعير، هذا المقصود، حتى لا يخرج الإنسان ربما اختطفته هذه الفتن. وعن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، وهذا قسم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. النبي عليه الصلاة والسلام يبين من هو السعيد، السعيد الذي جنب الفتن. وتجنب الفتن إما أن يكون بأمر قدري كوني، وإما أن يكون بأمر شرعي. أما الأمر القدري الكوني فأن يسلمك الله عز وجل ويجنبك الفتن. ها، أنت في بلدة سافرت عنها وحصل فيها فتنة، هذا أمر كوني قدري، جنبك الله الفتن، والفتنة هذه هلك فيها أناس، هلك فيها أناس. أما الأمر الشرعي وهو التكليف بالنسبة لك أن تتجنب الفتن، يجب عليك أن تتجنب الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، وهذا يحتاج منك إلى عمل. ما هو العمل؟ أن تتجنب الفتن ووسائل الفتن وأسباب الفتن، وأنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما الذي يوصل إلى الفتن؟ ها؟ بعض الأحيان الجوال يوصلك إلى الفتنة، اترك الجوال. بعض الأحيان مجلس من المجالس، اترك هذا المجلس. بعض الأحيان قضية فلان مثلا، اتركها. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، يعني من ابتلي بالفتنة لكنه صبر، هذا أيضا يكون من السعادة. فواهن، وهي كلمة معناها التلهف، وتوضع، يقول المنذري، وتوضع للإعجاب بالشيء. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل؟ عند ذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، ودع عنك أمر العامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، بل وحرضهم على يعني الأخذ به صلى الله عليه وسلم، لأنه أمين. وما من شر يعلمه وفتنة إلا وحذرهم منها صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول للصحابة إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، يعني فسدت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا شبك بين عصر، يعني اختلط الحق بالباطل، فما أصبح ما يتميز، ما يتميز، أصبح عند الناس إخلال بالعهود ونقض العقود وعدم يعني ذكر للأمانة مطلقا. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال إلزم بيتك، هذا هو الشاهد، وابكي على نفسك يعني على خطيئتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. هذه قاعدة مهمة جدا في الفتن، أن الإنسان يأخذ ما يعرف ويترك ما ينكر. ومما يؤلم، مما يؤلم أن أغلب الناس في الفتن يأخذون ما ينكرون ويتركون ما يعرفون. أضرب لكم مثال، يعني في قبل أيام جاءني سؤال، يسأل شخص يقول يعني عن المعراج وعن الإسراء يذكرون بأنه ليس حقيقة، يعني ما في شيء اسمه إسراء ومعراج. أنا لا أتعجب ممن يقول ليس هناك إسراء ولا معراج، لأن هذا موجود ممن ينكر الإسلام ومن يطعن في القرآن ويطعن في السنة، موجود. اللي أعجب منه أنه هذا الرجل يسأل، هو طوال حياته عاش على أن هناك إسراء وهناك معراج. فأنا أضرب مثال فقط، مثال على أن ما تعرفه مما هو في الكتاب وفي السنة وأجمع عليه العلماء خذه، وأما ما تنكره لا تأخذه. انقلب الحال عند أغلب الناس، أصبحوا يأخذون ما ينكرون ويتركون ما يعرفون. وخذ أمثلة كثيرة جدا ونماذج على مثل هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلام. فنفاجأ ما بين فترة وأخرى أمور من المسلمات، من اليقينيات في دين الإسلام، من المسلمات في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يأتيك شخص سمع، مجرد سماع أن والله هذه فيها كذا وكذا، وجاء يشيعها بين الناس. لاحظ سبحان الله وصية النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. هذا الذي يجب على الإنسان أن يلتزمه. أين الناس من هذه الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام، اجتهد في تكميل ذاتك، اجتهد في وعظ زوجتك وأولادك، اجتهد في الحراس، اجتهد في الحرص على تربيتهم وعلى منع كل ما من شأنهم أن يؤثر على دينهم وأخلاقهم، ودع عنك أمر عامة الناس فحسابهم على الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واضطربوا. ولا يعني هذا الحكم على الواقع بمثل هذا الأمر، لا، نحن ولله الحمد نعيش في زمن ولله الحمد معالم الحق واضحة وظاهرة، المساجد معمورة، الناس ولله الحمد في اتباع السنة ولله الحمد بشكل واضح وظاهر، فما وصلنا إلى مثل هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أمور آخر الزمان. إذا وجد خيانة في لأمانة، وجد في العصور الذهبية عصور السلف، إذا وجد من نقض العهد وجد، إذا وجد من كذب وجد في السابق، لكن هذا الحديث يشير إلى أن هذا أمر هو الغالب. إذا كان هو الغالب على الناس، هنا الإنسان ينجو بنفسه، يلزم بيته ويبكي على نفسه وخطيئته، ويأخذ ما يعرف ويترك ما ينكر، وأيضا يجتهد على تكميل ذاته وعلى تكميل أهل بيته أو من تحت يده. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.